أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 373. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى أن الموقف الاختياري في المزدلفة كما ذكرنا في المسألة السابقة هو من الليل إلى طلوع الشمس، فالحاج يجب عليه أن يبيت شطرا من ليلة العيد ويبقى فيها إلى طلوع الشمس على الأحوط، يبقى في المزدلفة ولا يجوز له الإفاضة منها إلى أن تطلع عليه الشمس على الأحوط. فالبداية هي الليل، من الليل لا من الفجر كما قال السيد الخوي، البداية من الليل والنهاية هي طلوع الشمس، ولكن البداية واجبة بنحو الفتوى، والبقاء من حيث النهاية إلى طلوع الشمس هذا مبني على الاحتياط الوجوبي. وذكرنا أنه الإفاضة إلى مكان آخر لا يجوز قبل طلوع الشمس إلا إلى وادي محسر، فيجوز الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، يجوز الإفاضة إلى هذا الوادي ولكن يبقى فيه إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يفيض إلى منى. هذا كله تقدم أن الموقف الاختياري بدايته الليل منتهاه طلوع الشمس، بدايته التواجد في البداية بنحو الفتوى والبقاء إلى طلوع الشمس هو بنحو الاحتياط، هذا كله واجب من الليل إلى طلوع الشمس، هذا هو الواجب. النقطة الثانية، الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى من هذا الواجب، مقدار المسمى من هذا الواجب، المسمى من الليل إلى طلوع الفجر. فالحاج إذا تواجد في منى ليلا أو ما بين الطلوعين ولو مقدار 5 دقائق فلا يبطل حجه، لأن 5 دقائق هي تحقق الركن. الركن مين؟ من البداية إلى النهاية، من بداية الواجب إلى منتهى، يعني سواء وقف قبل طلوع الشمس هاي 5 دقائق وأفاق، أو وقف قبل طلوع الفجر يعني بالليل، في الليل دخل إلى مزدلفة 5 دقائق ثم أفاق، أو وقف ما بين الطلوعين 5 دقائق ثم أفاق، كلاهما يحقق الركن. الركن هو 5 دقائق مثلا من هذا الواجب الذي بدايته الليل ومنتهاه طلوع الشمس، هذا هو الركن. إذا تركه الحاج هذه 5 دقائق إذا تركها فيبطل حجه، أما إذا أتى بها وترك الباقي فلا يبطل حجه وإن كان آثما، إذا كان الترك عن عمد، ويترتب كفارة في بعض الفروض التي ستأتي، ولكن لا يبطل الحج لأن بطلان الحج موقوف على ترك الركن من الوقوف في المزدلفة. إذن الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدان هو المسمى من الليل إلى طلوع الشمس، باعتبار أن ما دل على أن إدراك الحج يكون بإدراك المشعار، وهذا يدل على كفاية المسمى، فإن الإدراك يصدق بالمسمى، فمن وقف في مزدلفة 5 دقائق يقال هذا أدرك المشعار، فإدراك المشعر يكون بالمسمى، والمسمى صادق حتى ولو كان بمقدار 5 دقائق. أو أن صحيحة مسمح كردين التي تأتي دلت على أنه هكذا ورد فيها، رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، وقف في المزدلفة وأفاض قبل الناس، متى يفيضون؟ إذا طلعت الشمس، هو أفاض قبل ذلك. قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر مو الشمس، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. فالإمام قال هذا إذا جاهل كل شيء ما عليه، يعني ما عليهم حجة صحيحة شنو كفارة ما عليه. وإذا كان شنو مو جاهل يعني عامد، فماذا يترتب عليه؟ إذا كانت الإفاضة قبل الفجر فعليه كفارة. وسكت الإمام عن أنه حجه يبطل لو ما يبطل، هذا معناه حجه يبطل في مقام البيان. فعندما يذكر الكفارة ويسكت عن موقف الحج معناه أن حجه صحيح، وإلا لو كان باطل لبين ذلك. ولو كانت إفاضته قبل الفجر توجب بطلان الحج لبين الإمام، مضافا إلى أنه تقدم أنه وقف هذا حقق الركن، فأن الوقوف يصدق بالمسمى وهو قد أتى بالركن، لأن المفروض وقف مع الناس هو، لكنه أفاض قبل الناس، فإذن لا إشكال في أن حجه صحيح. النقطة الثالثة، من وقف في المزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر، قبل لا يصير أذان الفجر هو أفاض، خرج من مزدلفة ولم يرجع، وإلا إذا رجع قبل طلوع الشمس هذا ما عندنا كلام وياه، حجة صحيح ولا شيء عليه. مفروض أنه أفاض قبل الفجر ولم يرجع، ذهب إلى منى، فهنا حجه صحيح ولكن تجب عليه كفارة شات. أما أن حجه صحيح باعتبار قد أتى بالركن لأنه قد وقف في الليل، قلنا هذا كافي. وأما أنه تجب عليه الكفارة لدلالة الرواية على ذلك، فإن الرواية السابقة صحيحة مسمع كردين دلت على أنه إن كان عالما فعليه كفارة، وإن كان جاهلا الإمام قال لا شيء عليه، حيث ورد فيها رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. قبل أن يفيض الناس متى؟ الناس يفيضون عند طلوع الشمس، هو أفاض قبل ذلك، بس ليمتى قبل ذلك؟ بين الطلوعين أفاض لو قبل الفجر؟ لاحظ الإمام كيف أجاب، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، يعني مطلقا أفاض قبل الفجر بعد الفجر لا شيء عليه، لا كفارة ولا إثم عليه وحجه صحيح. وإن كان أفاض قبل الفجر، الإمام قيد الإفاضة متى؟ قبل الفجر، فعليه دم شاة، إذن يتحمل ماذا؟ كفارة. إذا كان عالما، الشق الأول ذكر الجاهل، فالشق الثاني شو يكون؟ عالم عامد. وشنو الإفاضة قبل الفجر لا بين الطلوعين وإنما قبل الفجر، هنا الإمام رتب الكفارة. في غير هذا المورد لا تترتب الكفارة، إذا الكفارة متى تترتب؟ إذا كان عالما عامدا، هذا واحد. اثنين أفاض قبل الفجر، عند ذلك تترتب الكفارة. أما إذا كان جاهلا فلا كفارة عليه، إذا كان عالما ولكن أفاض بين الطلوعين لا قبل الفجر أيضا لا كفارة عليه. وتفصيل هذا الكلام نقول يوجد هنا صور تتضح المسألة أكثر. الصورة الأولى، أن نفترض أن الحاج يقف شطرا من ليلة العيد ويترك الوقوف في تمام الفترة ما بين الطلوعين، يعني متى يخرج من مزدلفة؟ قبل الفجر، فهنا يصح حجه وعليه كفارة شاة إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. هذه الصورة التي تثبت فيها الكفارة. الصورة الثانية، أن نفترض أن يقف شطرا من ليلة العيد ويفيض قبل طلوع الفجر ولكنه يرجع قبل طلوع الشمس، فهنا يصح حجه ولا كفارة عليه، والجاهل لا شيء عليه. الصورة الثالثة، أن يقف شطرا من ليلة العيد ويقف بعض الفترة بين الطلوعين، صلي الفجر في مزدلفة ويقف مثلا فد نصف ساعة مما بين الطلوعين ويفيض بعد ذلك، فوقف ما بين الطلوعين بعض الوقت لا كل الوقت، هنا يصح حجه ولا كفارة عليه إلا أنه يكون آثما لأنه ترك جزءا من الواجب، والجاهل لا شيء عليه. الصورة الرابعة أن يقف بين الطلوعين تمام الوقت كل الوقت ما بين الطلوعين ويترك المبيت شنو شطرا من ليلة، لا يبيت لا يبيت، يأتي يدخل مزدلفة عند الفجر، عند الفجر فيقف ما بين الطلوعين في تمام هذه الفترة، ولكنه ترك المبيت شطرا من ليلتين، هذا أيضا يصح حجه ولا كفار عليه، ولكن يكون آثما إن كان عامدا باعتبار ترك المبيت شطرا من الليل، والجاهل لا شيء عليه. الصورة الخامسة أن نفترض أن يقف في بعض الفترة ما بين الطلوعين ويترك الوقوف في البعض الآخر كما يترك المبيت شطرا من ليلة العيد، هنا أيضا يصح حجه ولا كفارة عليه إلا أنه يكون آثما إن كان عالما عامدا، والجاهل لا شيء عليه. إذن من خلال هذا اتضح لنا في صورة واحدة تجب الكفارة، وهي الصورة الأولى، وهي إذا بات شطرا من ليلة العيد وأفاض قبل الفجر، يعني ترك الوقوف في تمام الفترة ما بين الطلوعين وكان عالما عامدا، هنا تجب عليه الكفارة، وأما إذا كان جاهلا فلا كفارة عليه. في غير هذه الصورة حجه صحيح ولا كفارة عليه، ولكن في بعضها يكون آثما ما دام عالما عامدا، والجاهل في جميع الصور لا شيء عليه، لا إثم عليه ولا كفارة عليه، وحجه صحيح. قال الوقوف، مسألة 373، الوقوف في تمام الوقت المذكور، أي وقت؟ المبيت، بداية الوقت المبيت، ليلة العيد شطرا من ليلة العيد مقدار من ليلة العيد، والمنتهى طلوع الفجر، هذا هو الوقت المذكور. وإن كان واجبا في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة، يعني مقدار في الجملة، يعني بنحو الموجب الجزئية، يقف بعض الوقت من تمام هذه الفترة، ولا يشترط أن يكون هذا البعض اللي هو 5 دقائق، لا يشترط أن يكون قبل الفجر كما لا يشترط أن يكون بعد الفجر، كيف سواء اختار قبل الفجر هذه 5 أو بعد الفجر، هذا يحقق الوقوف الركني وبالتالي لا يبطل حجه. فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه، قبل الفجر هاي اللي هي الصورة الأولى ذكرناها، صح حجه على الأظهر، وعليه كفارة شاة إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، لا كفارة ولا إثم عليه. هذا الصورة الوحيدة، بقية الصور الأربعة، هذا الصورة هنا 5 صور، بقية الصور المفترضة في جميعها لا تثبت الكفارة، وهذا هذه ثبتت الكفارة لأنه مورد النص كان هو هذا، فصل بين العالم والجاهل وقيد الكفارة بأن تكون الإفاضة قبل الفجر فيقتصر على مورد النص. وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين، مقدارا سوقف تمام الوقت أو بعض الوقت، إذا المقدار ما يأثر تمام الوقت من باب أولى، وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي، شنو الباقي؟ يعني المقدار الآخر مما بين الطلوعين وبعد، وترك المبيت أيضا، لأن يصير أربع صور، 2 × 2 = 4. في جميع هذه الصور الأربع ماذا؟ لا تثبت الكفارة. وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين، ما بين الطلوعين مرة يقف تمام الوقت، مرة بعض الوقت، هاي 2 زين. وعلى كليهما مرة، وعلى كليهما مرة يقف شطرا من ليلة العيد يبيت، ومرة يترك المبيت شطرا من ليلة العيد، فيصير شقد الصور؟ يصير 4 صور. في جميع هذه الصور لا تجب الكفارة. وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه أيضا ولا كفارة عليه وإن كان آثما، لأنه ترك جزءا من الواجب فيكون آثما، لكن لا تثبت عليه كفارة. مسألة 374، تتعرض هذه المسألة إلى الاستثناء من وجوب المبيت في المزدلفة. فقد تقدم أن المبيت في المزدلفة واجب، ومقداره من الليل إلى طلوع الفجر على الأحوط، ولكن يستثنى من يجب عليهم الوقوف في المزدلفة بعض العناوين التي دلت الروايات على استثنائها. هذه المسألة تتعرض إلى ذلك، فتشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم اللي هو من الليل إلى طلوع الفجر، يستثنى الخائف والصبيان والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم. هؤلاء يجوز لهم أن يقفوا مقدارا من الليل ولو كان مقدار 5 دقائق ثم يفيضوا من مزدلفة، هذا لهم رخصة، ورد استثناء في حق هؤلاء، دلت جملة من الروايات على ذلك. من ذلك ما جاء في صحيح السعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهن بليل. فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم. قال: فأفض بهن بليل. قلت: يسوي مثل ما النبي أخرج الشيوخ بني هاشم والنساء أوكل أمرهم إلى أسامة ووقفوا مقدارا من الليل في مزدلفة ثم أخذهم بعد ذلك إلى منى. قال: تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم. قال: فأفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى، جمرة العقبة بالليل، يرمن ذنك كما سيأتي. فقال: فيض بهن بالليل، لكن شنو؟ لابد أن تقف. ومن الواضح أن الوقوف يصدق بالمسمى، مقدار من الوقوف في مزدلفة ولو كان مقدار 5 دقائق ثم بعد ذلك يفيض بهن، إلى أن تقول الرواية: وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة، بعث أسامة مع النساء ووقف بهن في مزدلفة ثم خرج بهن. وهكذا في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل. جمار يعني جمرة العقبة المقصود، وإلا سيأتي أن بقية الجمار يوم 11 يوم 12 ما يحق لهم يرمون بالليل، وأن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم. صلاة الصبح يصلوها في محل السكن، محل سكنهم. وهكذا في صحيحة معاوية التي تبين صفة حج النبي صلى الله عليه وآله ورد فيها ثم أفاض وأمر الناس بالدعاء عن النبي صلى الله عليه وآله، أفاض ثم وأمر الناس بالدعاء يعني السكينة والوقار حتى إذا انتهى إلى المزدلفة إلى أن تقول وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل، يعني وقفوا انتهوا معه المزدلفة ثم عجل يعني أفاضوا وذهبوا إلى منى بالليل. إذن لا إشكال في أنه وردت الرخصة لهذه العناوين. النقطة الثانية، المرافق للنساء يجوز له أن يفيض معهن، لما تقدم من أن الإمام صلوات الله عليه جوز للمرافق هذا اللي قال له معنا نساء سعيد الأعرج، قال له معنا نساء أريد أفيض بالليل بيهن، قال له تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، قال نعم، قال له أفض بهن بليل، فجوز له الإفاضة مع النساء بليل. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة، فإذن المرافق يجوز له أن يفيض مع هؤلاء. وها هنا عدة أسئلة. السؤال الأول، هل يجب على المرافق أن يرجع إلى مزدلفة بعد إيصال النساء؟ أنا وأفاض بهن أخذن إلى منى رمن جمرة العقبة وبقي مقدار من الليل بعد الفجر ما طالع، الشمس هم بعده ما طالعة، طيب هنا يجب عليه أن يرجع للوقوف في مزدلفة أو لا يجب؟ سماحة السيد أجاب عن هذا السؤال في الاستفتاء، فهذه مسألة عادة يبقى مقدار من الليل، يعني سنويا نحن نفعل ذلك، أنه النساء يفيض بهن المتعهد مثلا مدير القافلة بالليل ويرمن ويكملن ويوصلهن للسكن أو يأخذهن إلى منى للمخيم ويبقى مقدار من الليل، هذا يجب عليه الرجوع أو لا يجب؟ نقول نعم يجب عليه أن يرجع للوقوف في المزدلفة، لأن مقدار الذي دلت عليه الروايات وهذا المقدار، أنه إذا ما يتمكنون يستغنون عنه مرافق هذا يفيض معه، أما بعد ما استغنوا عنه ماكو دليل على أنه يجوز له البقاء خارج مزدلفة، يبقى على القاعدة وجوب المبيت في المزدلفة، فيجب عليه أن يرجع للوقوف في المزدلفة. السؤال الثاني أو النقطة الثانية، ما المقصود بمن يتولى شؤون النساء والصبيان والضعفاء؟ هذا شنو المقصود منه من يتولى شؤونهم؟ هذا أيضا أجاب عنه سماحة السيد في الاستفتاءات، ذكر هكذا في الجواب، إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك وإلا فلا شيء عليه، دلت على أنه هم يجب سماحة السيد في هذا الاستفتاء هم يجب عليه الرجوع وأيضا ليتولى شؤونهم، ما لا يفهم منهم أنه لما يتمكنون أن يستغنون عنه، وإلا لا قدروا يستغنون عنه بعد هذا لا يصدق عليه أنه يتولى شؤون النساء. السؤال الثالث، من يتولى شؤون النساء هل يجوز له أن يرمي جمرة العقبة في الليل كما يجوز للنساء والشيوخ أو لا يجوز؟ سمع السيد أجاب بأنه لا يجوز له ذلك، بل يرمي نهارا، لأن الروايات دلت على أن هؤلاء يرمون بالليل، ذول يجوز لهم، الرخصة وردت في ذلك. أما الذي يتولى شؤونه الروايات جوزت له الإفاضة، ولكن لا ملازمة بين الإفاضة من مزدلفة ليلا وبين الرمي لجمرة العقبة ليلا، ماكو ملازم، الروايات جوزت له الإفاضة. أما أنه إذا أفاض يرمي بالليل هذا يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل ويبقى على عموم وإطلاق ما دل على أن الرمي يكون بعد شروق الشمس كما سيأتي، فإذن يجب عليه أن يرمي نهارا ولا يرمي ليلا. السؤال الرابع: ما هو المقدار الواجب عليهم أن يقفوا في المزدلفة؟ إيش قد مثلا نص ساعة، ساعة؟ الجواب: الروايات دلت على الوقوف، والوقوف يصدق بالمسمى، فلو وقفوا مقدار 5 دقائق فهذا كافي لأنه يصدق المسمى. السؤال الخامس: هل يجب عليهم النزول من السيارة مثلا أو رحلهم في ذلك الزمن والوقوف على أرض المزدلفة، أم يجوز لهم البقاء في السيارة وينوى النية ثم يخرجوا بعد ذلك من المزدلفة؟ جواب سماح السيد قال: يكفي، لا يشترط أن ينزلوا على أرض مزدلفة، يكفي تواجدهم في هذه الأرض ولو كانوا في السيارة فينوون الوقوف ثم بعد ذلك، ولو كانت السيارة تسير يعني تدخل في المزدلفة وتخرج، هذا دخولها وخروجها، إذا قصدوا الوقوف فهذا المقدار يكفي. السؤال السادس: هل يجوز لهم الإفاضة إلى مكة ثم إلى منى، أم يلزم عليهم الإفاضة من مزدلفة إلى منى مباشر؟ هذا يسألوه هواي المتعهدين، شو يسوون ذول المتعهدين؟ ذول يأخذون النساء بالليل بعضهم، حسب بعض الأخوة المرشدين هو يتكفل بهذا لأنه القافلة تنشطر نصفين، الرجال يبقون النساء يخرجون، فواحد يبقى مع الرجال واحد يخرج مع النساء. ذول يطلعون أول الوقت، إذا وصلوا إلى مزدلفة أول الوقت فينون مقدار 5 دقائق ثم يخرجون، يذهبونهم إلى منى إذا الطريق سالك وما مزدحم، فيوصلون على وقت يرمون، بعد ذلك يبقى وقت عنده ساعة مثلا 11 بالليل، ساعة 12 ومكمل، بعضهم ساعة 10 يكمل، فجي يسوي يضطر لازم يرجع علما إلى مزدلفة. ايش قاموا يسوون؟ قالوا احنا ما نروح مباشرة إلى منى، نخرجنا الآن من مزدلفة، انتهى وقوفنا في المزدلفة، هل يجوز لنا أن نذهب إلى مكة نبقى بالفندق مقدار 2 ساعة ينامون، ثم ساعة 12 ساعة 1 يأخذون النساء ويخرجون إلى منى للرمي ويرجعوهن حتى ينتهي الليل بعد إذا رمن النساء ورجعوا، فماكو وقت عدة ما يجب عليه الرجوع إلى مزدلفة، هذا الذي يتولى شؤون النساء، هذا جائز الإفاضة إلى مكة ثم بعد ذلك الذهاب إلى منى، أو لا يجوز هذا، لابد أن يذهب من مزدلفة إلى منى مباشر؟ سماحة السيد يقول بلي يجوز، يجوز أن يذهب إلى مكة ثم بعد ذلك من مكة يذهب إلى منى، ولا يلزم أن تكون الإفاضة من مزدلفة إلى منى مباشرة، هذا لا دليل عليه، الروايات دلت على جواز الإفاضة من مزدلفة، أما أنه يجب الذهاب إلى منى مباشرة للرمي ولا يجوز دخول مكة قبل الذهاب إلى منى، هذا لا دليل عليه، فمع الشك هم تجري البراءة عن ذلك، وبالتالي يجوز الذهاب إلى مكة ثم من مكة يذهبون إلى منى. السؤال السابع والأخير: هل الحكم مختص بما إذا خاف الزحام يوم العيد، أم أن الحكم أعم من ذلك؟ يعني هؤلاء الذين رخص لهم الإفاضة من مزدلفة ليلا، النساء والصبيان والشيوخ، ورخص لهم الرمي ليلا، يرمون جمرة العقبة بالليل، طيب هل الحكم هذا الرمي جمرة العقبة ليلا، جواز الرمي ليلا، هذا مختص بما إذا خاف الزحام يوم العيد أو أنه مطلق؟ فالذي لا يخاف الزحام، واحد قال أنا أقدر، نساء تقول أنا أقدر أرمي بالنهار، اللي يتمكن وما يخاف الزحام نهارا هذا يحق له يرمي ليلا أو لا يجوز؟ الجواب نقول الرواية مطلقة من هذه الناحية، رخصت الرمي ليلا ولم تقيده بالخوف، خافوا الزحام يوم العيد أو لم يخافوا، مطلقة الرواية من هذه الناحية، فعليه جواز الرمي ليلا ما مختص بخوف الزحام من الرمي نهارا، وإنما هو مطلقا يجوز الرمي ليلا، لهؤلاء يجوز لهم الرمي ليلا، هذا بخلاف من؟ بخلاف من رخص له تقديم أعمال الحج كما سيأتي، الذي في حج التمتع مقتضى الاحتياط أن تكون أعمال مكة بعد الوقوفين، ولكن دلت الروايات على أنه يجوز تقديم أعمال مكة، الطواف والصلاة والسعي، طواف النساء، صلاة طواف النساء، يجوز تقديمها أساي كلها بعضها، أكو كلام يجي إن شاء الله على غير سماح السيد، كلها يجوز تقديم، يجوز تقديمها على الوقوفين لبعض العناوين، منها المرأة التي تخاف الحيض، من تلك العناوين الذي لا يتهيأ له الرجوع إلى مكة، من تلك العناوين المرضى والعجزة والذي لا يتمكن، ولكن بقيد هؤلاء يجوز لهم تقديم الأعمال على الوقوفين بقيد، وهو أن يخاف الزحام، بحيث هؤلاء لو أخروا أعمال مكة بعد الوقوفين يصير الزحام، إذا كانوا يخافون الزحام فيجوز لهم أن يقدموا، أما إذا ما يخافون فلا يجوز لهم التقديم كما سيأتي ذلك في محله. فإذا كن نلتفت إحنا سايقين على بلي عفوا أي هذه تجي إن شاء الله في يعني في أعمال مكة في طواف الحج. بلي في مسألة 412 قال الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحج وصلاته، إلى أنه قال ويستثنى من الحكم المذكور المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس، اثنين كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام. بهذا القيد ذول كلهم جوز لهم يقدمون شنو؟ إذا خاف الزحام، أما إذا لم يخف فلا يجوز له أن يقدم أعمال مكة. أما هنا رمي جمرة العقبة ليلة العيد، هذا ما مقيد بخوف الزحام، يجوز لهم الرمي هؤلاء وإن لم يخافوا الزحام. قال مسألة 374 يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد، سجل يقفون مسمى الوقوف، والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر، وسيأتي أنه يحق لهم الرمي، رمي في جمرة العقبة هؤلاء يحق لهم الرمي ليلا، ما عدا من يتولى شؤونهم لا يجوز له أن يرمي ليلا بل يرمي نهارا. مسألة 375 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.